وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقلنا أن لفظة ينكح في لغة العربي وفي القرآن تأتي على معان، من جملتها تأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى الوطن. وقلنا في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إن قيل ينكح بمعنى يتزوج فيه في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وإن قلنا أن يطأ ينكح بمعنى يطأ أيضا توجد قرينة وهي سبب النزول تدل على عدم صحة هذا القول. وبناء على ذلك أملينا شيئا من كلام أهل العلم، ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا. صحيح؟ اكتب عندك: لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية اللي احنا قلنا عنها سبب النزول، لأن سبب النزول لما حدث ما حدث بين مرثد وبين عناق اللي هي أم مهزول، قال مرثد: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: لا، لا تنكحها، وأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح. يبقى معناه هنا إيه؟ لا يتزوج. يقول: وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج، لأنها تعين أن النكاح في الآية التزويج. نعم؟ لا، في الآية. تاني اقرأ علي كده ما كتبته من أول: وحمل النكاح نعم، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. مضبوط الكلام؟ ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال، ده كلام الشنقيطي، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حررهم أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن وعزاهم أي نسبهم لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه؟ أسأل يا شيخ رضا ما معنى المشترك؟ لا أنا بسألك، ما سألكش عن النكاح، بسألك لفظ المشترك. هو هنا الإمام الشنقيطي بينقل عن شيخ الإسلام يقول وهو جواز حمل المشترك. ما معنى المشترك؟ تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. طيب نعم احسنت يا ولدي، المشترك لفظ له اكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الاخر. عاوزين نذاكر، نريد ان نتقن ما نتعلمه. قلنا وهعيد تاني، قلنا الفاظ العربيه، كلام ده امليته في اول قدومنا لهذا المسجد المبارك، قلنا الفاظ العربيه باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم الى ثلاثه اقسام. ابتداء كده، هل يوجد لفظ في العرب ليس له معنى؟ مش موجود الكلام ده خالص، كل الفاظ العربيه لها معنى. ولكن العلماء باستقراء الفاظ العربيه وجدوا ان عندنا لفظ له معنى واحد ملوش تاني، وعندنا لفظ له معنيين او اكثر وبعض المعنيين ارجح من الاخر، وعندنا لفظ له معنيين او اكثر وكلا المعنيين بمرتبه واحده. كويس، ده باستقراء الفاظ العربيه. تاني ساذكر واضرب امثله. اول حاجه، لفظ له ايه؟ معنى واحد فقط، زي بالضبط ولكم نصف ما ترك ازواجكم، نصف ما لهش معنى واحد، ولهن الربع مما تركتم، الربع. عشان كده بنقول ايه؟ الاعداد قاطعه الدلاله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا ايه؟ تسعة. يبقى اسمها ايه؟ الفاظ لها كم معنى؟ واحد بس، ما فيش غيره. طيب الحكم الشرعي، يجب العمل بالمعنى الذي دل عليه اللفظ، ده الحكم الشرعي. طيب متى نترك العمل بهذا المعنى؟ عند ورود الناسخ. اوضح كمان، واضح يا اخواني كده النوع الاولاني؟ يبقى الفاظ لها كم معنى؟ معنى واحد. علشان كده ايه؟ بنتكلم بملء الفي ونقول في حديث زكاة الفطر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. صاع ما لهاش غير معنى واحد. ما ينفعش ابدا نقول عن الصاع 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا 100 جنيه. ليه؟ لان الصاع له معنى واحد في لغه العرب. فهمت البدعيه جت منين هنا؟ طيب القسم الثاني، الفاظ لها معنيين او اكثر، ولكن ايه؟ احد المعنيين ارجح من المعنى الاخر. هو له معنيين ولكن في معنى راجح ومعنى ايه؟ مرجوح. معنى ظاهر ومعنى مؤول. زي ايه؟ كلمة اليد في لغة العرب، ساعة ما تسمع اليد على طول، اي الجارحة اللي هي بتشمل الكف والساعد والعضد، دي اليد في لغة العرب، دي اصلها. ولكن ممكن ان تطلق على القدرة وتطلق على النعمة، بس ده معنى مرجوح. يبقى اليد حقيقة على اليد الحقيقية ده بنسميه الظاهر، أما القدرة أو النعمة بنسميها الايه؟ المؤول. ها اتفهمت الاسم؟ زي بالضبط مثلا نقول ايه عن الرجل الشجاع أسد، خبرك؟ فنقول مثلا ايه؟ رأيت أسدا. ساعة ما اسمع أسد يبقى الحيوان المفترس. ليه؟ لأن ده معناه الظاهر. طيب رأيت أسدا في ساحة القتال لا يشق له غبار، ده مين ده؟ خالد بن الوليد. لعندي قرينة خلتني أحمل اللفظ على معناه المؤول مش الحقيقي. أول تاني ولا كلام سهل؟ يبقى أنا عندي كده أصبح نص، عندي بعد كده إيه ظاهر، بعد كده عندي إيه مؤول. ماشي يا مشايخ كده عشان بس نوصل لكلمة المشترك. طيب القسم الثالث من الألفاظ العربية لفظ له معنيين أو أكثر ولكن كلا المعنيين في مرتبة واحدة. ما نستطيع أن نقول هذا ظاهر ولا مؤول ولا هذا أرجح من هذا. طب في الحالة دي نعمل إيه؟ قال لك في الحالة دي لا يجوز لك أن تعمل بأحد معاني اللفظ المشترك إلا بقرينة تدل على حمل هذا المعنى. زي إيه بالضبط؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أسأل أسامة، ثلاثة نص ولا ظاهر ولا مؤول ولا مشترك؟ ركز، تعرف النص إيه؟ ذكروا يا مشايخ، ذكروا النص. نعم ها؟ ملنا هنا يا جماعة شاهد علي يا ولد، سمع الحاج جمال. لا لا يا عم الحاج، انا عندي سجل. لا ما اقصدش، لا يعني ده عشان اخواننا يعرفوا، انا كل مسجد بخشه له ملف عندي اكتب فيه كل ما يقال، حتى لو وصل مثلا قابلني واحد متعب زي الواد ده اهو بكتبه قابلني متعب، واخد بالك ازاي؟ اه، فجاي وقبل ما اروح اي مسجد براجع الملف بتاعه اشوف ايه اللي حصل، وصلنا لحد فين، امال هي ايه ده؟ دعوه وبلاغ للدين. طيب يبقى الكلام اللي انا حق جمال ماشي حق. هنا بقى نقول له لاخونا اسامه 3 نص، احنا خدنا كم نوع دلوقتي؟ 3 نص ها وظاهر ومؤول. عشان كده هطر عليك سؤال تنفذه وانت بتقرا الفاظ العربيه باعتبار ما دلت عليه من معان 5 اقسام، وأنت تقرأ لازم تعرف كل لفظ من أي الأقسام الخمسة، لازم، وإلا مش تطلب علم ولا تنفع. يبقى إذن 3 ده نص، ليه؟ ليس له إلا معنى واحد فقط. 3 دول تعالى 3.5 ولا 3.25، هي 3 يبقى نص. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كلمة قروء جمع قر، والقروء في لغة العرب تشمل الحيض وتشمل الطهر. يبقى بناء على ذلك طلقت امرأة وهي من ذوات الحيض، هل تعتد بالأطهار أم تعتد بالحيضات؟ الجواب القرآن لم يدل على واحد. ما نقدرش واحد، الشيخ قالك لا تعتد بالأطهار، الشيخ قال لك لا بالحيضات، اعمل معكم ايه؟ طب جبتها منين؟ قال لك قروء تدل على الحيض، قال لك قروء تدل على الطهر في لغه العرب. يبقى في الحاله دي بنسمي اللفظ ده لفظ ايه؟ مشترك او مجمل. السؤال الثاني يا شيخ رضا، ما هو اللفظ المشترك؟ ها، ولا مرجح لمعنى على اخر. فهمت يا اخوانا كده؟ يبقى لفظ يحتمل اكثر من معنى، ممكن ايه معنيين 3 4 5، ولا مرجح لمعنى على ايه؟ على معنى. طب بنرجح منين؟ بنجيب بقى قرينه اخرى، نبدا نبحث في السنه او في ايه اخرى قرينه رجحت لنا ان المراد بالقر الحيض. جبناها منين؟ من حديث فاطمه بنت ابي حبيش، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاه ايام اقرائك. يبقى هنا اقرائك معنى ايه؟ حيضات. خلاص يبقى خلصنا المساله دي. فهمت يا اخوانا كده مفهوم يا مشايخ ولا ايه التاني؟ يبقى بناء على ذلك الفاظ العربيه باعتبار ما دلت عليه من معاني 5 انواع: نص، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين. يبقى لما اقرا كده ايه؟ فاعلم ان النكاح مشترك بين الوطء والتزويج. النكاح لفظ مشترك، ليه؟ بمعنى الوط وبمعنى التزويج، ولا مرجح لمعنى على معنى، واخد بالك؟ طيب التزويج واضح، طب الوط واضح، ليس له الا معنى ايه؟ واحد فقط. مفهوم يا اخوانا؟ القواعد دي مهمه في الاستدلال. يبقى اللفظ المشترك هو اللفظ الذي له اكثر من معنى، ها، ولا مرجح لمعنى على آخر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جه في اللفظ المشترك قال لك لا، يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه، انتبه، إن احتيج إلى ذلك، وإلا كل لفظ له معنى واحد فقط. طيب، بالمناسبة، ما المراد بالظاهر؟ يعني ما أقولك اللفظ ده له معنيين اثنين، ولكن أحدهما أرجح من الآخر. الأرجح ده هنسميه ظاهر، والمرجوح هنسميه مؤول. إيه معنى ظاهر؟ الجواب هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. يعني الشيخ رضا ساعة ما قال ده وأنا جاي في الطريق جرى خلفي جمل، خلاص أربع رجول طويل وله سنام والكلام ده، اسمه الايه؟ المعنى الظاهر، اللي هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، ده اسمه المعنى الايه؟ المعنى الظاهر. ولعشان كده العلماء بيقولوا ويجب علينا أن نعمل بظاهر الألفاظ ما لم يلزم من استعمال الظاهر لوازم فاسدة. كلام ده مليته، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنا بقول للشيخ أعطني برتقال، خلاص عمره ما يجيب سبع موز أبدا، إلا إذا كان هو عذرا ما يعرفش إيه الموز ولا البرتقال، خلاص يبقى في هذه الحالة معذور. أما ألفاظ لها معان، إما أن يكون نص، إما أن يكون ظاهر، إما أن يكون مؤول، إما أن يكون مشترك أو بنسميه مجمل، الاثنين مشترك هي المجمل، أو إيه مبين. وبالمناسبة ما يوجد في شريعة الإسلام في القرآن والسنة ألفاظ مجملة أو مشتركة إلا جاءها المبين، يعني ما تضيعش وقتك، كل الألفاظ المبينة المجملة أو المشتركة جاء المبين. عشان كده تجد بعض الآيات القرآنية فيها إجمال من وجه ونص من وجه. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الآلة دي فيها نص وفيها إجمال. أما النص يوم حصاده، يوم ما تحصد طلع الزكاة. طيب وآتوا حقه مجمل، ما هو الحق؟ كم وكم مقداره؟ يبقى ممكن الآية تكون مجملة من وجه ومبينة من إيه؟ من وجه آخر، أو منصوص عليها من وجه آخر. اتفهمت يا أخوانا المعلومات دي؟ طيب نعم؟ نعم. أسأل أخونا أكرمه الله، هل يصح أن نسمي المشترك أو نسمي المتشابه؟ نعم، فاللفظ المجمل أو المشترك إذا أخذت أحد معانيه بدون قرينة فهذا من اتباع المتشابه، ما ينفعش. يبقى أنا قلت إيه؟ والله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث أطهار، هذا من اتباع المتشابه. ومعلوم أن من يتبع المتشابه في قلبه زيغ، وكما ذكرنا ما يوجد مجمل ولا مشترك إلا وأتاه الإيه؟ المبين. يقول يبقى هنا التعسف اللي في الآية هم، يقول كما حرمهم أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة، هو جواز حمل المشترك، أقولها ثالث، طيب، على معنييه أو معانيه. يبقى هاخد اللفظ المشترك ده على كل معانيه، كويس؟ فيجوز أن تقول، اكتب، فيجوز أن تقول عضى اللصوص البارحة على عين زيد، عضى اللصوص البارحة على عين زيد، على عين زيد. كلمة عين، العين والياء والنون لها في لغة العرب أربع معاني، تخيل دي أربع معاني، العين الباصرة والبئر والعين المنقودة والجاسوس، صح؟ طيب يبقى بناء على ذلك لما أقرأ في الكتاب عضى اللصوص على عين زيد فسرقوها، يبقى معناها إيه؟ الفلوس. يبقى السياق حدد لي المعنى المراد، عضى اللصوص على عين محمد فغوروها، البئر لدموه، رأيت عينا يمشي متسللا جاسوس، وهكذا. يبقى السياق يحدد الايه؟ المعنى المراد. اكتب عندك، فيجوز ان تقول عدا اللصوص البارحه على عين زيد، وتعني بذلك انهم، اكتب، وتعني بذلك انهم عوروا عينه الباصره. عوروا، شكل عوروا، عوروا يعني ايه؟ فخذوا عينه، قلعوه، عوروا عينه الباصره وغوروا عينه الجاريه وسرقوا عينهم التي هي الذهب او الفضه. تاني يا مشايخ، وتعني بذلك انهم عوروا عينه الباصره وغوروا عينه الجاريه وسرقوا عينهم التي هي الذهب او الفضه. ده كلام الامام الشنقيطي، فاضل سطرين ثلاثه حتى نفرغ منهم. واذا علمت ذلك، ذلك على ايه بقى؟ ذلك عيد عليه، على جواز حمل اللفظ المشترك على معنييه او معانيه. فاعلم، واذا علمت ذلك فاعلم ان النكاح مشترك بين الوطء والتزويج. فاعلم ان النكاح مشترك بين الوطء والتزويج. واذا جاز حمل المشترك على معنييه، واذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الايه، فيحمل النكاح في الايه على الوطء وعلى التزويج معا. على الوطء والتزويج معا. ويكون ذكر المشركة والمشرك، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد. ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد. وهذا نوع من التعسف الذي أشرنا إليه، والعلم عند الله. وهذا نوع من التعسف الذي أشرنا إليه والعلم عند الله. كده انتهى كلام الإمام الشنقيطي. نريد بقى أن نفسر الآية بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الزاني لا يطأ إلا مشرك، يبقى فصلنا هنا النكاح بالإيه؟ بالوطء. طيب الزاني لا ينكح إلا زانية، فصلنا النكاح هنا بالإيه؟ بالعقد. مفهوم يا أخواننا؟ لأن عندنا كلمة لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الاثنين ما يتفقوش الا اذا قلنا ينكح بمعنى كذا وبمعنى كذا، حتى لا يذهب اشكال في الايه. واضحه كده؟ اكتب عندك اهو. وعليه، فيكون معنى الايه كما يلي: المسلم العفيف لا يجوز له أن ينكح زانية، وكذلك العكس، العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج زان. أما الزاني فلا يطأ إلا مشركة، أما الزاني فلا يطأ إلا مشرك. طيب اتفهمت يا أخوانا ديت؟ أعيدها تاني بسرعة، حتى لأن ابن القيم خالف الكلام ده كله. يعني ابن القيم لما جه يزيل الإشكال في الآية خالفه، وأصبح عندنا الآية فيها إشكال. تمت إزالة الإشكال من طريقين: ما قاله الإمام الشنقيطي وما قاله الإمام ابن القيم. أنت كطالب علم ينبغي أن تعرف الوجهين. يبقى الوجه الأولان قلنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إن قلنا ينكح بمعنى يتزوج كما هو سبب النزول يتعارض معنا كلمة المشرك، مظبوط؟ وإن قلنا ينكح بمعنى يطأ يتعارض معنا سبب النزول. تبني حلها إزاي؟ قال لك خلاص، لفظ ينكح من الألفاظ المشتركة تحمله على إيه؟ معانيه. يبقى ينكح بمعنى يطأ وينكح بمعنى يتزوج، ده اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي القادم. تعال بقى نقرا سويا فيما قاله الامام ابن القيم لانه اصعب مما ذكرناه. وصلنا لحد فين بقى؟ فان قيل طيب وقال الطائفه بل الايه منسوخه، مش كده برضو ولا ايه؟ طيب استنى بس نشوف عندي فين. طيب حاضر. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخ شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزنات ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك قطعا. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه. يبقى الإمام القيم بيطرح الإشكالات. فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك، وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله على حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. ثم قالت طائفة هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيره. اكتب عندك قاعدة في التفسير، وهي قاعدة في التفسير، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أضرب مثال، قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية نزلت في أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة، والقصة معلومة لا تخفى عليكم. هل يا ترى لا يجوز لنا أن نطبق هذا الحكم إلا على أوس بن الصامت وزوجه خولة أم كل المسلمين؟ أدي معنى كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بإيه؟ لا بخصوص السبب. فالذين قالوا إن الزاني لا ينكح إلا زاني المقصود بها مرثد بن أبي مرثد الغنوي وأم مهزول عنق، الكلام ده غير صحيح، لأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب. وقال الطائفة بل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. أمليت عليكم معنى الأيام؟ اكتب عندك الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ولا زوج له، وهو من لا زوج له ولا زوج له. فتقول رجل أيم وامرأة أيم، واكتبها قيم. فتقول رجل أيم وامرأة أيم. رجل أيم يعني إيه؟ مش متجوز. طب وامرأة أيم؟ مش متجوزة. رأى تقول أيمة؟ لا، فالأيام جمع إيه؟ جمع أيم. يقول وهذا أفسد من الكل. طبعا يا مشايخ مسألة النسخ مش هينة، وبمعنى أدق ادعاء النسخ ليس بالأمر الهين، لأن معنى النسخ أنك تلغي حكما تولد من نص، مش هينة. يعني إيه؟ بنقول إن الآية ده لا يعمل به، أمال لما أنزلت؟ يعني بنقول مثلا إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإحنا بنقول الآية دي منسوخة، يعني إيه؟ لا يعمل به. قال لا، أمال لما أنزلت ولما بقيت في القرآن ونقرأها ونتعبد بتلاوتها إلى قيام الساعة؟ عشان كده بنقول الأصل في الأدلة الإعمال، ومن ادعى النسخ فعليه بالدليل. اكتب القاعدة دي، الأصل في الأدلة الإعمال، الإعمال الأصل في الأدلة الإعمال أي نعمل بها، ومن ادعى النسخ فعليه بالدليل. إذا أنت قلت الآية منسوخة، دليلك إيه؟ كما في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء السبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، الحديث المشهور. يبقى بناء على ذلك كل الأدلة أعمل بها. طيب أخونا بيقول لي منسوخة، دليلك إيه؟ خلاص، طالما جاء النسخ، لأن النسخ كما عرفه الأصوليون رفع الحكم الشرعي، رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. يبقى عند حكم شرعي متقدم جه دليل شرعي آخر رفع الحكم الإيه؟ المتقدم. فهنا بيقول وقال الطائفة بل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى. اكتب عندك ولا يصار إلى النسخ إلا عند وجود التعارض بين النصين وعدم إمكانية إزالته، ولا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: وجود التعارض بين الأدلة وعدم إزالة التعارض. في الحالة دي رغم أنفنا نقول بالنسخ، لازم نقول ما هنعمل إيه؟ ها؟ ما هو معنى كده؟ نعم؟ نعم؟ لا، بنقول إيه؟ عند إيه؟ لا، عند وجود التعارض يبقى في تعارض عندي ولم أتمكن من إزالة التعارض، يبقى لازم يكون عندنا الإيه؟ النسخ. أما أمكننا إزالة التعارض اللي هو الجمع، خلاص يبقى ما عادش في تعارض عندنا. معايا يا شيخ؟ واضحة؟ 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 طيب ماشي. يقول بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة. اكتب عندك والمراد بالمعتدة أي معتدة من طلاق أو من فسخ أو من فرقة أو من وفاة، أي معتدة من طلاق أو من فرقة أو من فسخ أو من وفاة. طالما دخل بها رجل، طالما دخل بها رجل إلا المتوفى عنها زوجها، هيجينا نبحث ده في العدد ولكن نقوله إلا المتوفى عنها زوجها تعتد ولو لم يدخل بها. واضحة المعلومة دي؟ إلا المتوفى عنها زوجها تعتد، ها، وإن لم يدخل بها زوجها. والمسألة مجمع عليها، يبقى واحد عقد قرانه على فتاة ثم مات تعتد ولها الصداق كاملا ولها الإرث، طيب يقول والمحرمة، اكتب عندك والمراد بالمحرمة أي من أحرمت بنسك حج أو عمرة. أي بنسك حج أو عمرة. يبقى المرأة محرمة بنسك حج أو عمرة، أو الرجل محرم بنسك حج أو عمرة، لا يجوز له أن يتزوج. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح هنا بمعنى يتزوج ولا يطأ؟ لا يتزوج فقط، لا ينكح المحرم ولا ينكح أي لا يعقد فقط. ماشي أخوانا، سيأتي وقتها إن شاء الله. طيب يقول وذوات المحارم، طبعا كلمة ذوات المحارم اكتب عندك، هن من حرمن على الرجل على التأبيد. على التأبيد أو على التوقيت. أما التوقيت فيجوز النكاح إذا ذهب المانع. طيب فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله أعلم، ركزوا في كلام ابن القيم، أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط. ركزوا في كلام ابن القيم لأنه كلام تقيل. الله عز وجل أمر المتزوج أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط. أي شرط؟ المحصنة العفيفة. كويس؟ يبقى أمرنا بنكاح المحصنة العفيفة. يقول كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة، اللي هو إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي العفيفات. طب أمليت عليكم معنى الإحصان؟ أمليته ما أمليتوش؟ اكتب عندك والإحصان في القرآن يأتي وله أربعة معان. والإحصان في القرآن يأتي وله أربعة معان. طب نعرف المعنى المراد عن طريق ايه؟ ها؟ السياق. احسنت، اكتب عندك ياتي بمعنى المتزوجات او بمعنى التزويج. والاحصان ياتي في القران وله ثلاث معان، المعنى اربع معان. المعنى الاول التزويج، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اي النساء. المحصنات هنا بمعنى المتزوجات، ده المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي الإحصان بمعنى العفيفة. العفيفة، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. يبقى المحصنات هنا معناها الإيه؟ العفيفات. العفيفات. المعنى الرابع يأتي الإحصان بمعنى الحرية. الثالث يأتي بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الإيه؟ الأحرار. المعنى الرابع يأتي الإحصان بمعنى الإسلام. بمعنى الإسلام، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن. فليس ايه بمحصن؟ يعني ايه ليس بمسلم؟ واضح يا اخوانا كده؟ يبقى الاحصان له كم معنى؟ اربع معاني. السياق يحدد المعنى المراد. نرجع لكلام الامام ابن القيم. فان قيل فما وجه الايه؟ قيل وجهها والله اعلم ان المتزوج امر ان يتزوج المحصنه العفيفه، وانما ابيح له ذكاح المراه بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة. والحكم، ركزوا بقى، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه. الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند ايه؟ انتفائه، اي عند انتفاء الشرط. يعني مثلا بنقول ايه؟ ومن شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. طيب صلى الظهر قبل وقته، صحيحة أم باطلة؟ باطلة باتفاق. لما؟ لأن هنا حكم الصلاة صحة علقت بشرط دخول الوقت، يبقى الشرط انتفى، يبقى الحكم ماله؟ ها انتفى. واضحة دي؟ أدي معنى كلمة الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه. والإباحة قد علقت على شرط الإحصان. والإباحة اللي هو إباحة النكاح علقت على شرط الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. كويس؟ انتفى الإيه؟ الإحصان، انتفت الإباحة. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، أو لا يلتزمه. تاني، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزم فهو مشرك، لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. تاني، لو خلصناها النهاردة لبقى احنا فعلا رجال. ما هي دايما عاوزك في مسائل العلم ما تستعجلش، واتقن المسألة مهما أخذت منك من وقت. أكبر إشكال بنقع فيه جميعا نتعدل ولا نتقن المسائل، وننتقل من مسألة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى. درسنا 10 مسائل ما أتقننا واحدة، كأننا ما درسنا شيء. أي شبهة تلخلخك. فعشان كده بقولك احكم أمرك واتقن المسائل كويس. كلام الشنقيطي خلاص عرفناه، اللي هو حمل اللفظ المشترك على معنيه او معنيه، مظبوط كده، اللي هو نوع التعسف اللي قاله. طيب ابن القيم بيقول ايه بقى؟ ابن القيم يريد ان يقول ان الله عز وجل اباح للمتزوج ان يتزوج من المرأة المحصنة العفيفة كما دل على ذلك، وجاب آية من سورة النساء وآية من سورة المائدة، وقال إن الحكم المعلق على شرط ينتفي بانتفائه. زي بالضبط كده بنقول إيه؟ من شروط النكاح، من شروط النكاح الصداق. وإن قلنا بالركن الخلاف صوري. طيب رجل تزوج بامرأة واشترط عدم الصداق، قال لها ببلاش، وافقت، تزوج ودخل زنا، زنا على طول لو هي وافقت. بس خد بالك، ركز معايا، اشترط ايه معايا عادل؟ اشترط ايه؟ عدم الصداق، ما فيش صداق. بعكس لو تزوج ولم يفرض صداق، فرق بين الاثنين حتى لا يشكل عليك الامر. لحظه واحده، ركزوا معايا مشايخ. يعني الواد محمود يتجوز بنت، قلت له يا ابن عيب انت ابني بالضبط مهر ايه وكلام ايه وما تزودش بالك يلا تزوج يا عم ما ينفعش لا يا ابني خلاص ما تزودش بالك خلي الصداق بعدين النكاح صحيح باجماع اما يتزوج ويقول ما في الصداق باطل باجماع فهمت كده اقولها تاني يبقى في فرق من يتزوج ويشترط عدم الصداق باطل وزنا تزوج ولم يفرض صداق قال له بعدين نتكلم في القايمه خلاص بعدين يبقى عم اللي انت عاوزه هديهولك خلاص ها فهمت النزاع احسن معايا مشايخ كده طيب يبقى هنا نعم اتفضل شغله نعم بغض النظر قلنا ركن او شرط الخلاف صوري فيها لان بعض اهل العلم قال ركن وبعض اهل العلم قال شرط ولكن متفقين عند اشتراط عدم وجوده النكاح ماله باطل كويس والدخول ايه زنا يبقى هنا ابن القيم بيقول والحكم المعلق على شرط ينتفي ايه بانتفاء الشرط فربنا عز وجل شرع لنا النكاح بشرط الاحصان والعفة تزوج العفيفة المحصنة طيب الواحد بقى بين امرين اما ان يلتزم حكم الشرع او لا يلتزم ايه معنى كلمة يلتزم او لا يلتزم الجواب فاكرين قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد تزوج مرات أبوه أبوه مات من هنا استنى ما العدة خلصت أمر يحمل جوزها اللي حصل إيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب عنقه ويخمس ماله مش رجمه ده ايه ضرب عنقه بالسيف وخمس ماله ايه معنى خمس ماله يعني جعل ماله غنيمه للمسلمين خد الخمس والباقي رجعوا البيت المال وهذا التخميس لا يكون الا للكافر يبقى الرجل ده لما تزوج بامراه ابيه كفر بالله كفر ليه الجواب لأنه لم يلتزم بحكم الشرع إيه يعني لم يلتزم يعني قل للناس كده قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الكلام ده لكم ما عدنا يبقى هنا إيه ها لم يلتزم يبقى مشرك يبقى بناء على ذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كل من لم يلتزم بما أمر به الله وتزوج يبقى مشرك يبقى الآية انطبقت عليه طيب الاحتمال الثاني التزم بالحكم الشرعي ولكن تزوج مع فقدان الشرط يبقى النكاح ماله باطل يبقى زنا آية الثاني تفضل على كلام ابن القيم لا يجوز ولكن نريد أن نضع ضابطا ما المراد بالزاني والزانية لازم تتفهم صح الجواب ربنا عافينا وإياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم ويحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء هو المتمرس شغلته وشغلتها النكاح باطل وهذا مجمع عليه تاني مسألة يلتزم أو لا يلتزم طب أسأل كده سؤال واللي ما يعرفش يقول ما عرفش حكم الشريعة في رجل زنى بامرأة مسلم عاص ولا كفر فضل شيخ أحسنت مسلم عاص طيب نكبرها شوية حكم الشريعة في من زنى بذوات المحارم تفضل مسلم عاصي أحسنت أي نعم. لا، في فرق بين زنى بامرأة تانية وفي فرق التزوج، فرق بين الاثنين. أحسنت يا ولدي. يبقى زنى بزوات المحارم مسلم عاصي، ولكن عظم الذنب كبير، كبير جدا. عشان كده قلت لكم مرة، فرق بين الحكم الشرعي وبين العقوبة، فرق بين الاثنين. يعني عندنا مثلا الغيبة حرام والربا حرام، ولكن هذا مثل هذا أبدا، ولكن الحكم الشرعي واحد. أما العقوبة المترتبة على الفعل بتختلف. زي بالضبط كده، الصلاة فرض، وإعفاء اللحية فرض، مضبوط، ولكن عظم الفرضين يختلف عند الله سبحانه وتعالى. ودي بتشكل على ناس، واحد يقول لك ايه بتقول مثلا في إعفاء اللحية، يقول لك يعني هي زي الصلاة؟ خد بالك بقى، ما يضحكش عليه. قل له من ناحية الحكم الشرعي كالصلاة، أما ناحية الأجر المترتب الأمر يختلف. زي بالضبط كده، تقصير إطالة الثوب معصية وحرام، طب والسرقة معصية وحرام، دي زي ديت؟ لا، الحكم الشرعي واحد، أما العقوبة مالها إيه؟ ها، مختلفة. فهمت ديت؟ طيب نرجع لإيه تاني، السؤال بتاعنا. يبقى من زنى بامرأة المسلم عاصي، من زنى بذوات المحارم ماله مسلم عاصي، مرتكب لكبيرة، أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. كويس. طيب ركز معي، الرجل قلنا تزوج بامرأة أبي، سيدنا النبي إيه أمر بقتله، ما الفرق بين الزواج والوطء وبين الزنا؟ يعني ما الفرق بين أن يتزوج الرجل بامرأة أبي ويطأها وبين أن يزني بها؟ فضل. أحسنت. كلمة أخوكم بيقول استحله، هي اللي بنقول بها أنه لم يلتزم، لم يلتزم بالحكم الشرعي. عشان كده الحديث ده هو استدل به بعض الخوارج المكفرتية وقالوا إيه؟ قالوا أهو الرجل تزوج بامرأة أبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وفيه دليل على أن الاستحلال يكون بالجوارح ويظهر ما في القلب. يبقى بناء على ذلك لما حكم القوانين الوضعية وحمل الناس عليه، يبقى مستحل يبقى كافر. شفتوا اللغبطة بتيجي منين؟ من عدم الفهم. لا، هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه لم يلتزم، بمعنى إيه؟ كلكم الحكم ده عليكم حرام، ما عدا أنا مش ملتزم بالحكم ده. عشان كده لعلكم تذكرون من شروط لا إله إلا الله القبول والإنقياد لما دلت عليه. يبقى في فرق. أنا أخوانا أنا قابل كل الحكام الشرعية ومنقد لها، ولكن مش هعمل. أنا عارف إن الربا حرام ولكن هتعامل بالربا، وعارف إن شرب السجائر حرام ولكن هشرب سجائر، مسلم عاصي. أكثر من ذلك لا تستطيع أن تقول له. يبقى بناء على ذلك، إذا التزم الإنسان بالشرع وتزوج بزانية، يبقى هنا فقد شرط من شروط صحة النكاح، يبقى النكاح باطل، يبقى دخول زنا، يبقى هنا الزانية الزاني ينكح إلى زنا. طيب لم يلتزم يبقى مشرك. وفي هذه الحالة الآية ليس فيها إشكال على تفسير ابن القيم، وليس فيها إشكال على كلام الإمام الشنقيطي، وصدق الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهمت اخوانا المسألة دي؟ هي صعبة شوية، ولكن أرجو عيد المذاكرة سيتضح لك الأمر، وما فيش مانع عندي أعيد من أول الدرس تاني. لا فضل شيء.
بالنسبة لوقت حضرتك للزواج اللي هو العرفي، اللي هو لا يعترض فيه ملك ولا يعترض فيه حاجة بين الشباب، هو زنا.
زنا طبعا لا شك.
أي نعم. هو عشان كده لعب مع بعض وتجوزوا وهي تطلب وتعدي.
زنا.
وزنا. أصبح هو زاني ومتمرس، الناس بتعملها كتير.
خلاص، ده إن تزوج بامرأة عفيفة النكاح باطل.
يعني نعم. معنى ذلك أنا كزمان أقول لك الشباب ده ليه ماضي أو ليه ده كلام عام.
طبعا خطر كبير، كبير جدا.
يعني هو كده لا يفوز ان ينكح
أبدا لا يجوز أبدا بيع الحمرة. أذن حتى وإن دخل فالنكاح باطل، ولكن إن دخل بها تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.